بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما جاءت به صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة.
نعم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة الواقعة. نعم.
قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة. قال: الواقعة والطامة والصاخة ونحو هذا من أسماء القيامة، عظمه الله وحذره عباده.
نعم، فالله عز وجل قد ذكر أسماء تليق بهذا اليوم العظيم الذي هو يوم عظيم، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأسماء القيامة عظيمة في القرآن، فالحاقة والصاخة والطامة والواقعة والزلزلة، كلها أسماء عظيمة تدل على عظم هذا اليوم. ولهذا قلنا بأن هذا اليوم إنما هو أسماؤه أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. نعم.
قوله تعالى: إذا رجت الأرض رجا. قال: زلزلت.
نعم، كما قال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها.
قوله تعالى: وبست الجبال بسا. قال: فتت فتا.
نعم.
قوله تعالى: فكانت هباء منبثا. قال: كشعاع الشمس.
نعم، هذه أحوال الجبال الراسيات القويات، لكنها يوم القيامة ماذا يجري لها وماذا يحصل لها؟ ما ذكره الله عز وجل في كتاب: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فكانت سرابا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تدل على أن هذه الأحوال تتغير يوم القيامة، حال الجبال وحال السماوات وحال الأرض وحال الشمس وحال القمر. نعم.
قوله تعالى: على سرر موضونة. قال: مصفوفة.
نعم.
قوله تعالى: بأكواب وأباريق وكأس من معين.
وهي من ذهب كذلك، فهي من ذهب. نعم، ومرتفعة وعالية كما جاء وصفها في القرآن. نعم.
قوله تعالى: بأكواب وأباريق وكأس من معين. قال: وكأس من معين الخمر.
نعم، لكنه الخمر الذي لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نعم.
قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. قال: لغوا. قال: باطلا. ولا تأثيما. قال: كذبا.
نعم، فالجنة تنزه عن هذا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الاستثناء هنا منقطع، أي ولكن يسمعون الكلام السالم من الهجر ومن الفحش، فليس فيها لغو وليس فيها تأثيم، وإنما فيها الكلام الطيب، لأنها دار الطيبين، فهي طيبة وهي دار الطيبين، طيبة في نفسها، فقد أعد الله عز وجل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجعلها دار ثواب عباده، فما ظنك بدار أعدها الله سبحانه وتعالى لمن عبد وخشاه وخشيه وأطاعه، ولهذا لا يدخلها إلا الطيبون، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فهي حرام على الكافرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم.
قوله تعالى: في سدر مخضود. قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. قال: لغوا. باطلا. ولا تأثيما. قال: كذبا. قوله تعالى: في سدر مخضود. قال: لا شوك فيه.
نعم.
قوله تعالى: عربا أترابا. قال: عواشق.
نعم، وعلى سن واحدة، فهنا يقصدون بالعرب قال عواشق، يعني متحببات للأزواج. نعم، لطيفات محببات. نعم.
قوله تعالى:
أترابا على سن واحد. نعم.
قال: أترابا مستويات.
نعم، في السن. نعم.
قوله تعالى: وظل من يحموم. قال: من دخان حميم.
نعم.
قوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. قال: منعمين.
نعم، فكفروا بالله عز وجل، كانوا منعمين يعيشون في لهوهم ولعبهم وتمتعون بدنياهم، كما قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم.
قوله تعالى: فشاربون شرب الهيم، قال: شرب الإبل العطاش
من النار، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جاء في الآية الأخرى: يشوي الوجوه، بئس الشرب وساءت مرتفقة. نعم.
قوله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، قال: قوله للمقوين للمسافرين،
أي النار من الله عز وجل بها على عباده. أفرأيتم ما أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. للمقوين يعني للمسافرين ينتفعون بها. فذكر الله عز وجل النار، وذكر الماء، وذكر الحرث، وذكر المنية، ليبين نعمته سبحانه وتعالى على عباده، وأيضا يلفت الأنظار إلى قدرة الله عز وجل. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ كلها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. المني الذي به خلق الإنسان، من الذي خلقه؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن الذي يأتي بالولد والذكر والأنثى؟ إنه الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: يا شيخ، الآن هناك عمليات يقال إنها عمليات اختيار جنس الجنين، فإنهم يأتون بذكر بأنثى، يقومون بعمليات عن طريقها يكون الذكر والأنثى. نقول: لا يأتون بذكر وأنثى، والعمليات التي يقومون بها إنما هي عبارة عن ماذا؟ إنما هو عبارة عن انتقاء لما خلقه الله سبحانه وتعالى. هل يأتون بالمني من عند أنفسهم؟ هل يصنعون المنية؟ أبدا، إنه الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون. أما هذا المني يحمل صفات معينة، وبالتالي يتم الانتقاء لما تكون به الذكورة، كما لو في يدك حب من أرز، من ذرة، من شعير، من كذا، وهذا الحب مختلط فتأخذ حب الذرة وتزرعه، سيخرج الذرة أرز، وهذا حب الأرز فيخرج أرزا، وهكذا. إذا كان ضمن معامل مأمونة فلا إشكال، لكن الشاهد: هل يخلقون شيئا؟ أبدا. ومع ذلك ما يزرعون قد يموت. كم من عمليات حقن ومع ذلك ما نجحت، فهذا من عند الله. كذلك: أيها الناس، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من الذي يخرجه من الأرض، أنتم أم الله؟ هذا الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلتقوون على شربه. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ كل آيات من آيات الله عز وجل ليتذكر إنسان عبادة ربه، ومع ذلك سبحان الله الجحود والكفران لنعم الله سبحانه وتعالى. فلابد إنسان أن يتذكر هذه النعم في أقل شيء يتذكر، وفي أكثر شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط أصحابه بتذكر هذه النعم، لأنها سبب كل خير. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت في الحديبية مطر، ثم قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك كافر مؤمن بي كافر بالكوكب. لا بد أن ننسب المطر إلى الله سبحانه وتعالى، كل شيء ننسبه إلى الله، حر، برد، مطر، كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. جذب، ولهذا كان إذا أجذبت الأرض سأل الله سبحانه وتعالى وصلى صلاة الاستسقاء. نعم.
قوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين، قال: غير محاسبين. قوله تعالى:
وغير مصدقين، ارجعونها فارجعونها إن كنتم صادقين. نعم.
قوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم، قال قوله فروح وريحان راحة ومستراح،
هذا للمقربين. فالناس كما ذكر الله عز وجل في مطلع السورة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون، ختم الله الصورة ببيان حالهم أيضا، فقال سبحانه وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. قال ابن عباس فروح وريحان راحة ومستراح، هذه كلها في الجنة، روح وريحان. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة الحديد.
قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، قال قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يقول في الدين والدنيا إلا في كتاب من قبل أن نخلقها،
أي كل شيء كان في الدين كان في الدنيا فهو مستور عند الله سبحانه وتعالى، علمه الله عز وجل وهو الذي خلق وأوجده إلا في كتاب من قبل أن نخلقها. فما من مصاب في دين أو دنيا، ما من مصاب في دين أو دنيا إلا في كتاب مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. في هذه الآية إشارة إلى الإيمان بالقدر والرد على القدرية والجبرية. الإيمان بالقدر يكون ضمن أربع مراتب، الإيمان بالقدر يكون ضمن أربع مراتب، الأولى مرتبة العلم، الثانية مرتبة الكتابة، الثالثة مرتبة المشيئة، الرابعة مرتبة الخلق. فكل شيء يمر بهذه المراتب، أولا العلم وهذا أزلي لا يزال رب عز وجل موصوفا به، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم ما الخلق فاعله سبحانه وتعالى. وفي ذلك رد على غلاة القدرية الذين يقولون بأن الله لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وقد دلت الأدلة على أنواع من الكتابة، من الكتابة العامة الشاملة وهذه في اللوح المحفوظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة لما خلق القلم، وهناك الكتابة العمرية كما جاء في حديث ابن مسعود عند مسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ثم يبعث إليه ملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب عمله وأجله وشقي أو سعيد. ثم الكتابة الحولية التي تكون في كل سنة في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة لإنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم اليومية ويسوق المقادير إلى المواقيت. ثم مرتبة المشيئة، كل شيء وقع بمشيئة الله عز وجل. ثم الخلق والإيجاد، وفي هذا الرد على القدرية الذين يقولون بأن الله لا يخلق أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة كأعينه، ومعنى أفعال العباد مخلوقة أي أن الله خلق في العباد إرادة وقدرة على الفعل فاكتسبوا أفعالهم، فالأفعال تنسب إلى العباد باعتبار أنهم الكاسبون لا، وإلى الله باعتبار أنه خلق في العباد الإرادة والقدرة فوقعت الله الأفعال خلافا للمعتزلة. ولم يخلو العبد من مشيئة وإرادة بها يفعل، وفي هذا الرد على الجبرية، قال تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله، قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، لا مصاب في الدين ولا في الدنيا إلا في كتاب من قبل أن نخلقها. نعم، الله خالق كل شيء. نعم،
قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها.
أي إذا علمت أن كل شيء بقدر من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من مصاب أيضا فمن الله، بهذا يكون الإنسان وسطا، فلا هو الذي يفرح بالدنيا ويركن إليها، ولا هو الذي يحزن على المصائب ويقنط عندها، وإنما يحمد ربه في السراء ويصبر في الضراء. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال قوله كفلين ضعفين.
نعم، كفلين ضعفين من رحمته سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. نعم، بعدما ذكر الله عز وجل عن أهل الكتاب وأن هؤلاء الذين آمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا فلهم أجران، كما جاء في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح أن ثلاثة لهم أجران، منهم الرجل من أهل الكتاب يؤمن بنبيه ويؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله أيضا في المؤمنين إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نعم. طيب، انتهت هذه السورة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة المجادلة.
قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. قال فهو الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، فإذا قال ذلك فليس يحل له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفر عن يمينه بعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، والمس النكاح، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وإن هو قال لها أنت علي كظهر
يعني
أمي،
يعني الجماع، المس النكاح يعني الجماع. نعم.
وإن هو قال لها أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث، فإن حنث فلا يقربها حتى يكفر ولا يقع في الظهار طلاق.
نعم، هذا إشارة إلى حكم الظهار، والظهار أن يحرم امرأة الرجل امرأته على نفسه تحريم أمه أو إحدى محارمه، فيقول أنت عليك ظهر أمي أو أختي أو غير ذلك، فهذا الظهار منكر من القول وزور، كما ذكر الله عز وجل في كتابه وأنهم لا يقولون منكر من القول وزورا، وليس طلاقا، أي أنه لا يقع به طلاق، ولهذا قال ابن عباس هنا ولا يقع في الظهار طلاق، أي أنه ليس طلاقا، أي لا تحصل به فرقة ولا حل عقدة، إنما هو منكر من القول وزور، لذا يزجر عنه قائله ويردع بكفارة مغلظة، وهي كما ذكرها الله عز وجل في كتابه على الترتيب وليست على التخيير، أنه يعتق رقبة إن وجدها، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، شهور العربية محرم صفر ربيع وليست النصرانية، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما في عتق الرقبة فقال من قبل أن يتماسى، وفي الصيام قال من قبل أن يتماسى، وفي الإطعام لم يقل من قبل أن يتماسى، لهذا هل يلزم عدم الجماع حتى يطعم، أو هذا مما سكت عنه الله عز وجل؟ الجواب هذا مسكوت عنه وعليه، فإنه لا يلزم ذلك، فلو كان قد تعين عليه الإطعام وجامع فلا إشكال، لأن الله لم يقل فيه من قبل أن يتماس. أما العتق فلا يعتق، فلا يجامع حتى يعتق، وأما الصيام فلا يجامع حتى يتم الصيام. طيب، ما الحكم لو جامع وهو صائم، جامع ليلا وهو يصوم الكفارة نهارا، يأثم ويستغفر الله عز وجل ويتم الصيام، لكن لو جامع في هذه الأيام بطل صيامه، عليه أن يبدأ من جديد. كذلك لو أفطر في هذه الأيام بغير عذر فإنه يستأنف من جديد، أما إذا أفطر لعذر كسفر ومرض وغير ذلك من الأعذار فلا إشكال، هذا منكر من قول وزور. وهذه الكفارة تلزم إذا أراد أن يعود، وما معنى إذا أراد أن يعود يعني أن يجامع. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. قال: وذلك أن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة، فأنزل الله بعد هذا: فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فوسع الله عليهم ولم يضيق.
فإذا لم تفعل، نعم، فوسع الله عليهم ولم يضيق، يعني هذا لما كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه وكذا، وربما شق عليه كثرة المسائل والتعرض له، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قدموا صدقة، إذا أردتم سؤال قدموا صدقة، فخف الناس. ثم بعد ذلك نسخ الله عز وجل هذا الأمر فقال: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، فوسع الله عليهم ولم يضيق. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الحشر.
قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قال قوله: المهيمن الشهيد، وقال مرة أخرى: الأمين.
نعم، هذا معنى المهيمن الشهيد أو الأمين، الذي يحفظ أعمال العباد. فهذه الآية فيها إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. هذه الآيات آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ففيه إثبات الأسماء الله عز وجل خلافا للمعطلة. وهذه الأسماء لله عز وجل إنما هي أعلام ومعان، بمعنى أنها ليست جامدة، ليست خالية من الصفات، بل هي حسنى لما تتضمنه من صفات، فهي أعلام وأوصاف. كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة من صفات، كل اسم متضمن لصفة. الله في صفة الألوهية، الرحمن في صفة الرحمة، العليم في صفة العلم، القدير في صفة القدرة، وليس أسماء مجردة كما تقول المعتزلة. فالجهمية الغلاة عطلوا الأسماء والصفات وقالوا الأسماء نفسها مخلوقة، ولهذا عندهم أن من قال يا رحمن يا رحيم هذا مشرك، لكن قل يا من اسمه الرحمن يا من اسمه الرحيم، لأن الرحمن مخلوق، الرحيم مخلوق، العليم مخلوق، فلو ناديت يا رحمن يا رحيم فقد ناديت مخلوقا، لكن قل يا من اسمه الرحمن يا من اسمه الرحيم. هكذا يقول، هكذا يقول. وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء لكن نفوا الصفات، وقالوا أسماء الله أعلام مجردة، ولهذا عندهم أن أسماء الله مترادفة، لا فرق عندهم بين العليم والرحيم والمتكبر، لا فرق، لأنهم عروا هذه الأسماء عن الصفات. أهل السنة والجماعة أمنوا الأسماء والصفات وقالوا بأن أسماء الله عز وجل مترادفة ومتبينة، فهي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، كلها دالة على ذات واحدة، وهي متبينة باعتبار صفاتها ومعانيها، فإن هذه المعاني تختلف، فمعنى الرحمة غير معنى القدرة غير معنى العزة وهكذا. نعم، فهذه الآيات فيها إثبات الله أسماء الله عز وجل وإثبات صفاته سبحانه وتعالى، وهو أجل ما في القرآن، ولهذا كان أجل آية في القرآن آية الأسماء والصفات، وهي آية الكرسي كما جاء في الحديث الصحيح لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وسأل عن أعظم آية في القرآن فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وأعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة المتضمنة أيضا في قسمها الأول للأسماء والصفات و والثناء على الله عز وجل بأسماء وصفاته. وصورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن لأنها أيضا متضمنة الأسماء وصفات. فأجل موضوع في القرآن الأسماء وصفات. فيأتي أولئك المعطلة فيعطلون الأسماء وصفات ويقابلهم الممثلة، فإنهم وإن آمنوا بالأسماء وصفات إلا أنهم لم يفرقوا بين خالق ومخلوق. فقبح الله الطائفتين وهدى الله أهل السنة والجماعة للحق، جعلنا الله وإياكم منهم. يا رب أسأل الله بمنه وكرمه ألا يحرمنا نعيم السنة حتى نلقى، أسأل الله ألا يحرمنا وإخواننا وأخواتنا نعيم السنة حتى نلقى. نعيم عظيم يا إخواني، نعيم عظيم عظيم عظيم. والله لو أن الإنسان أوتي الدنيا بحذافيرها والله ما ساوت سنة يعرفها الإنسان من أمر دينه ويقوم بها في عبادة ربه سبحانه وتعالى. قرة عين ونعمة والله يا إخواني هذه السنة. أسأل الله عز وجل أن يحرمنا منها وأن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. لئن فلت الواحد منا إخوان من إبليس ومن شياطين الإنس والجن حتى يلقى الله على هذا المعتقد لكان أعظم فضل الله عز وجل على الإنسان. نعمة عظيمة نعمة السنة. ولهذا صدق السلفي لما قال رجل له الحمد لله على الإسلام، قال والسنة؟ ولا فرق بين الإسلام والسنة، لكن يشير إلى الإسلام الذي جاء به النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم والصحابة. انظروا سبحان الله إلى أكثر الناس وهم يهلكون، هذا صوفي وهذا رافضي وهذا خارجي وهذا مرجئي وهذا معتزلي وهذا جبري وهذا، وأنت أنعم الله عز وجل عليك بالسنة فلم يجعلك واحدا من هؤلاء، ومن الله عليك بما كان عليه النبي والصحابة. نعمة عظيمة نعمة عظيمة نعمة عظيمة إخوان. ولهذا قدر العلماء بالسنة. الآن إحنا نقول ابن باز العثيمين الألباني، لماذا يا أخوان؟ للسنة التي كانوا عليها، لما كانوا عليه من منهج. نقول أحمد نقول مالك نقول الشافعي، لماذا؟ للسنة التي كانوا عليها. نقول صحابة رسول الله لما كانوا عليه من اتباع، وإن من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فاحمد الله يا أخي، احمد الله على السنة، احمد الله على السنة. نعمة عظيمة أن تكون عليها. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم عليها وأن يميتنا عليها وأن لا يجعل في قلوبنا زيغا وأن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا. هل أسماء الله عز وجل محصورة في عدد معين أم أنها لا تحصر؟
الاتفاق على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ويثنى الله عز وجل: اللهم إن عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء استأثر الله عز وجل بها، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولهذا النبي يفتح الله عليه من هذا الباب يوم القيامة بابا لم يفتح له من قبل، والثناء على الله عز وجل بأسمائه. فليست محصورة كما نقل العلماء الاتفاق. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ليس سعدا تسع أسماء من أحصى دخل الجنة، يعني المعنى من أحصى من أسماء الله تسعة وتسعين أسماء دخل الجنة، وليس معناه أن الأسماء محصورة في تسعة وتسعين. لم يقل الله إن أسماء الله تسعة وتسعون، لكن من أحصى من أسماء 99 أسما دخل الجنة، ففيه التنشيط على إحصاء 99 أسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولم يقل أحد بأن أسماء الله محصورة إلا ابن حزم. قال شيخ سام مغير ولا نعرف من الغير هذا، ليس مشهوما. وفي عصرنا هذا المتعالم الرضواني، الرضواني هذا المتعالم وقد ذهب إلى أبعد من ابن حزم. ابن حزم قال بالحصر في 99، لكن هذا الرجل الضال المنحرف وأبواب الحراف متعددة وكثيرة، وهو كرسلان في ضلاله وانحرافه وتعالمه، وقد اغتر كثير من الشباب بهما برسلان ورضواني. وأحذر إخواني وأحذر الشباب من اتباع هذين الرجلين المتعالمين. أما ضلال رسلان فقد بيناه بكثرة، وأما ضلال الرضوان فقد بيناه بكثرة. ونقول من أوسع الأبواب التي ضل بها باب الأسماء والصفات، التي ظل فيها باب الأسماء والصفات، فقد خرج بأقوال شاذة لم يتبع عليها أحد ولم تكن في أمة الإسلام ولم يتكلم بها السلفيون. من ذلك أنه حصر أسماء الله عز وجل في 99 اسما، ثم بعد مدة بعد الحصر في 99 أخرج مذهبا آخر، وهو أنه تحصر أيضا في 99 أخرى. أما 99 الأولى فهي المطلقة، وأما 99 الثانية فهي المقيدة أو المضافة. واعتبر أن هذا إعجاز لم يسبق إليه، ونحن نعلم أن الإنسان لو قال قولا لم يسبق إليه أن قوله باطل ومردود عليه. هذا من اختراعات الرضواني، يعني أنه جعل 99 و99، وأنه لا تعارض أيضا في الحصر في 99، لأن هذا حصر باعتبار وهذا حصر باعتبار. من الذي قال هذا يا رضواني؟ من الذي سبقك إلى هذا؟ ومن شذوذاته أيضا أنه لم يدخل اسم الله الأعظم في العد. نعم هو اسم من الأسماء الحسنى عنده، لكن لم يدخله في العد. من الذي قال هذا من العلماء؟ وأيضا لم يأخذ بالحديث الحسن في عد أسماء الله عز وجل في إثبات الاسم، لم يأخذ بالحديث الحسن في إثبات الاسم. فأسماء الله الحسنى لابد أن تثبت بالحديث الصحيح، وأما الحديث الحسن فلا. أسماء الحسنى لا. من الذي قال هذا؟ هذا تماما كالذين قالوا لنأخذ بأخبار الآحاد في باب الاعتقاد، فقالوا أن أخبار الآحاد لأخذه بها في باب العقيدة وفي باب الأحكام. هذا أيضا قال بأن الحديث الحسن لأخذه به في باب الأسماء الحسنى. كلها تقعيدات جديدة، ولئن ذكرنا له ذلك يقول هاتوا اسما ما عليه دليل. نقول اترك هذه القواعد الباطلة عندك، هذه الباطلة عند العلماء، وتعالى اجمع كما جمع العلماء، فما دل عليه الدليل قل به، وما لم يدل عليه الدليل اتركه. فهذه شذوذات هذا الرجل في هذا الباب فقط، فما بالكم بأبواب أخرى؟ والله تعالى أعلى وأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الممتحنة.
قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا يا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تسلطهم علينا فيفتنونا.
الله أكبر. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وتسلطهم علينا فنفتن، أو يفتنوا بالانتصار فنفتن نحن بالهزيمة وتسليطهم علينا، ويفتنونهم كذلك بتسلطهم علينا. فربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. نعم.
قوله تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قال: الغني الذي كمل في غناه وهو الله عز وجل، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القهار والحميد المستحمد إلى خلقه، أي هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله، لا إله غيره ولا رب سواه.
الله أكبر. الله أكبر. سبحانه. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله الغني الحميد. والله عز وجل قد جمع بين هذين الاسمين العظيمين في القرآن، الغني الحميد. وقد نبه العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى أن الاسمين إذا اقترنا دل على معنى زائد بخلاف المعنى الموجود في كل اسم من الاسمين في نفسه. فالغني في نفسه، الحميد في نفسه، كل اسم من هذه الأسماء يدل على معنى، لكن بضمهما وجمعهما ينضاف إلى ذلك معنى جديد، الغني الحميد. نعم.
قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: ولا يأتين ببهتان يفترينه، يقول: لا يلحقن بأزواجهن غير
عندك سقط النفس أو نعم هو غير أولادهم، هذا تفسير ابن عباس، لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، غير أولادهم أي أنهم لا يأتون الزنا ثم يلحقون الأولاد بالأزواج، فهذا لا يكون. هذا تفسير من ابن عباس للبهتان هنا، ولأتينا بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فقال لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. وقد فسر أيضا السلف هذا الموضع بغير هذا تفسيرات كثيرة، فجعل البهتان أعم مما ذكره ابن عباس. قد ذكر ابن رجب رحمه الله على أن من المفسرين من فسر البهتان بالسحر، ومنهم من فسره بالقذف والرمي بالباطل، وقيل البهتان المفترى يشمل ذلك كله وما كان في معناه، ورجح ابن عطية وغيره وهو الأظهر، هكذا يقول ابن رجب، أي كل باطل. ولأتينا بهتان يفترينه بين أيدينا وأرجلهن أعم من مفردة من هذه المفردات، فيشمل كل بهتان، فيشمل كل بهتان. فهؤلاء النسوة لا يأتين ببهتان، وهذا ليس نهيا للنساء فقط بل وللرجال، فإنه هنا عن كل بهتان. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ أبو عائشة من المنصورة يقول: هل هناك كتاب ذكر أسماء الله تعالى الحسنى وبين ما ينسب إلى الله وما لا ينسب إليه، تنصحون به؟
نعم، كتاب الله عز وجل أنصحك به مع تفسير العلماء له، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنصحك بها، ثم أنصحك بالمصنفة في ذلك، وسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحموية شيخ الإسلام، وتدمرية شيخ الإسلام، أنصحك بهذا، مع أيضا كتب ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، كتب كثيرة والحمد لله. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد يقول: حول آيات الظهار، هل نفرق بين الجماع في النهار والجماع في الليل لمن كان يصوم كفارة الظهار من حيث الإعادة والبدء من جديد؟
بمعنى
يعني هل هذا يقطع التتابع؟
تمام، أعد سؤاله.
يقول: هل نفرق بين الجماع في النهار والجماع في الليل لمن كان يصوم كفارة الظهار؟
بينا هذا يا أخي، بينا أنه لو وقع الجماع بالليل فالصيام على تتمته ويواصله ويأثم وعليه الاستغفار، لكن لا يقطع التتابع. متى يقطع التتابع؟ إذا جمع نهار. نعم قال قوله: ولا يعصينك،
قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال: لا ينحنى.
نعم، لا ينحنى، هذا معنى لا يعصينك في معروف، فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم النسوة على ذلك، ألا ينحنى أي نياحة الجاهلية، فبايعنه على ذلك. فالمعنى: ولا يعصينك في معروف، أي لا يعصينك يا محمد في معروف، أي في نياحة، أي لا ينحنى. وقد ذكر المفسرون أيضا معاني أخرى غير هذا، نقل ابن جرير عن سهل بن أبي الجعد، ونقل عن قتادة كذلك، يعني نقل عن سهل بن أبي الجعد مثل هذا، ونقل عن قتادة نحو هذا، وزاد عن النياحة: ولا يخلون بحديث الرجال إلا مع ذي محرم، ولا يعصنك في معروف، أي لا يخلون بحديث الرجال إلا مع ذي محرم. والبعض لجأ إلى التعميم فقال: لا يعصنك يا محمد في معروف من أمر الله عز وجل تأمرهن به جميع الأوامر، وهذا الصحيح. فنقول إذن في البهتان جميع أنواع البهتان، ونقول في المعروف جميع أنواع المعروف، ومن ذلك ألا تخلو المرأة بالرجل، ولا يخلون بحديث الرجال إلا مع ذي محرم. فهذه البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها النساء، وكانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، لم تكن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بالمصافحة باليد، إنما كانت المبايعة كلاما، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها بأنه بايعهن كلاما. ولهذا لما قلنا: أمدد يدك يا رسول الله، فقال النبي لنبيعك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء. فدل هذا أيضا على تحريم مصافحة الرجل المرأة. ولا يأتي واحد يقول أنا نيتي طيبة، وماذا كانت نية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجوز مصافحة الرجل للمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكان لا يصافح، وقال أن يضرب في رأس أحدكم من مخرط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. لا يجوز المصافحة كما يعتاده الناس. وعلي جمعة هذا الرجل المخرف المحرف يقول بالجواز، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب في رأس أحدكم من مخرط من حديد خير من أن يمس امرأة، يعني أن يجامع. ولما قيل له حديث النبي أنا لا أصافح النساء، قال لأن عادة النبي والصحابة كانت هكذا، فإذا كانت عادة فلا تصافح، كالسعودية هكذا يقول، هكذا يقول، فيفسر بهواه ويسقط كلام على نصوص بهواه. لهذا أقول احذروا هذا الرجل، احذروا علي جمعة وسعد الدين هلالي بالذات، والذين تحضرون كثر، لكن بالذات هذا الرجل الضال علي جمعة وهذا الرجل المنحرف سعد الدين هلالي الذي ينبغي والله أن يحاكم، هذا الرجل متعدي، احذروا هؤلاء. ويأتي ناس تقول لا نسمي، خلاص اسمعوا، هذا أستاذ فقه وهذا مفتي أسبق، فلسنا في منزلتهم من جهة الشهادات، يبقى لا تسمعوا لأهل السنة، اسمعوا لأصحاب الشهادات. لابد من نصح، راضي من راضي وسخط من سخط، لابد. التسمية كلها خير، كلها بركة، جهاد عظيم. تخيلوا منزلة الإفخام في الذين كفروا بالسيف والسنان، وكذلك قتال أهل البدع كما قاتلهم الصحابة، قاتلوا الخوارج وهم أهل بدع وأهواء، وصل الأمر بالسيف، وأنتم تستكثرون على أهل السنة أن يتكلموا باللسان. فاحذروا كل هذه الأسماء. ونحن ما نأتي نقول بسم الله الرحمن الرحيم علي جمعة، ولو قلنا والله ما يستطيع، لكن هذه مناسبات، هذه مناسبات، كل واحد له مناسبته، كل واحد له مناسبته. رضواني مناسبته في عد الأسماء، علي جمعة مناسبته في المصافحة، والمناسبات كثيرة لدى المخالفات كثيرة. أما رسلان فوالله لولا أن أمل لكم لكان له سهم في كل باب نذكره. فالشاهد من هذا أن هذه البيعة كانت كلاما ولم تكن بالمصافحة، وأنه يحرم مصافحة المرأة الأجنبية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نستأذنكم في عرضه لأن صاحبه يعني على عجلة، وهو ورد من الغربية من أخت رمزت نفسها بعين ميم، تقول طلقت امرأة أثناء الحيض، هل تعد هذه الحيضة ضمن عدد حيضات العدة؟ وهل العدة ثلاث حيضات أم يلزم ثلاثة أشهر للمرأة التي تحيض؟
تقول الحيضة التي طلقت،
طلقت امرأة وهي حائض، فهذه نعم. الحيضة تحسب ضمن الحيضات؟
لا، ما تحسب، ما تحسب، ما تحسب هذه الحيضة. نعم، لابد أن يكون الطلاق بعد طهر لم تجامع فيه. نعم، فهذه لا تحسب من العدة، يعني لا تحسب من حيضات العدة. أما هل يقع الطلاق أم لا يقع، خلاف بين أهل العلم في وقوع طلاق الحائض، فمنهم من قال تقع وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال لا يقع الطلاق وهذا الذي نراه. لكن حين نقول على مذهب من يقول بوقوع الطلاق فإن هذه لا تحسب، فإن هذه لا تحسب، بل إنه يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق، فهي لا تحسب كما جاء في حديث ابن عمر. هذا على مذهب من يحسبها، أي من يوقع طلاق في الحيض. ولكن صحيح مذهب إليه جماعة من التابعين وكذلك من نصره شيخ الإسلام من أن الطلاق في الحيض لا يقع. نعم،
من تعتد شيخنا، تعتد بالحيضات أم بالأطهار؟
إذا كانت من أهل الحيض فتعتد بالحيض على الصحيح بالحيض، ومن أهل العلم من قال بالأطهار، قولان على حسب تفسير أهل العلم للقرء، فمنهم من فسرها بالحيض ومنهم من فسرها بالطهري. والراجح أنها بالحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة ضع الصلاة قدر أقرائك، يعني أيام الحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة الصف.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال: كان الناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
لما تقولون ما لا تفعلون، تقولون نريد الجهاد، تقولون نريد الجهاد. فلما نزل الجهاد قال البعض أو شق البعض ذلك على البعض، فأنزل الله: لما تقولون ما لا تفعلون. وهذه الآية عامة في كل من قال قولا ثم خالفه، في كل من قال قولا ثم خالفه. لما تقولون ما لا تفعلون، تقول القول ولا تفعل وتطبق. ولهذا كان هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون من جهة أنهم يأمرون بالمعروف ثم يخالفونه ولا يأتونه وينهون عن المنكر ثم يأتونه، توعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في السنة أن بعض الناس يأتي يوم القيامة فيخرج من فيعذب في النار، ثم تخرج أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار في الرحى، فحينئذ يقول له الناس: يا فلان، ألم تكن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر؟ ما الذي جرى لك؟ يقول: كنت أمركم بالمعروف ولأتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نعم. فينتبه المسلم لهذا، فإذا قال قولا طبقه. ومن ذلك أيضا الذين يقولون الإيمان قول وعمل، والذين يقولون آمنا بربنا ولم يستقيموا، يقولون آمنا بالفرائض ولم يفعلوها. لما تقولون ما لا تفعلون؟ آمنتم بالفرائض، قوموا بها طبقوها ونفذوها وعملوها. فهذا فيه التحذير من أن يقول الإنسان شيئا ثم يخالفه من جهة العمل، بل لابد أن يتطابق القول مع العمل، لابد أن يتطابق القول مع العمل. والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة الجمعة.
قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال في قوله أسفارا كتبا.
نعم، فهذا أيضا فيه الحط على هؤلاء الذين أتاهم الله عز وجل علما ولكنهم لم يعملوا به، أتاهم الله علما ولكنهم لم يعملوا به. فمثلهم كمثل ماذا؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار حينما يحمل كتبا، الكتب عظيمة، لكن هل الحمار ينتفع؟ الحمار ما ينتفع. كذلك هؤلاء مثلهم كمثل الحمار في عدم انتفاعه بالكتب التي قد وضعت عليه، فهؤلاء أيضا في عدم انتفاعهم بالعلم الذي حملوه. ففيه التحذير أيضا من ألا يعمل الإنسان بما علم، ولهذا عقوبة من علم ولم يعمل هذه عظيمة. الإنسان قد يعمل الشيء بخلاف الدليل لجهله وهو يريد خيرا فيعذر، أما من علم وعمل بخلاف علمه هذا متوعد بهذا الوعيد الشديد، هذا وعيد شديد لمن علم العلم ولم يعمل به، لمن علم العلم وكتبه، لمن علم العلم ولبس ودلس. ينبغي على الإنسان أن يتقي الله وأن يحذر هذا، فهذه خصلة عظيمة وسوءة كبرى، حتى ضرب الله عز وجل مثلا لصاحبها بهذا المثل المستهجن والمستقبح: كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا وإن كان في اليهود لأنهم قوم أتاهم الله علما ولكنهم لم يعملوا به، جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، مع أن هذا مسطور في كتبهم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق مع علمهم به. هذه شأنهم، هذا شأنهم. وكذلك من يلحق بهم من علماء هذه الأمة. ولهذا قال بعض السلف: فمن كان في ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان في ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ففيه شبه من النصارى. ألا فليحذر الإنسان هذا أن يتشبه باليهود. ولهذا هم المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم من علم ولم يعمل بعلم، والنصارى هم الضالون الذين عملوا بغير هدى وبغير دليل. فأمرنا الله عز وجل أن ندعوه بأن يرزقنا سبيل المتقين المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، أن نعمل بعلم، وإذا علمنا عملنا، وإذا عملنا عملنا بعلم، بخلاف الطريقتين، طريقة اليهود وهي أنهم علموا ولم يعملوا بعلمهم، وطريقة النصارى وهي أنهم عملوا بلا علم. كل هذا لابد أن نحذره، لابد أن نحذره، وأن يسير الإنسان على علم وعلى بصيرة وعلى نور وعلى بينة. وقبل أن يعمل الشيء لابد أن يطلب له دليلا ليكون حجة له عند الله سبحانه وتعالى. وإذا علم شيئا عمل به ولم يخالفه. علمت أن الربا حرام ابتعد، علمت أن الزنا حرام ابتعد، علمت أن البدعة حرام ابتعد، علمت أن الأحزاب حرام ابتعد، علمت أن الشرك مخرج من الملة ابتعد. وهكذا يجب على الإنسان يكون وقافا عند حدود الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المنافقين.
قوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال: قاتلهم الله لعنهم. وكل شيء في القرآن قتل فهو اللعن.
نعم، هو لعن. فهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، قال سبحانه وتعالى: قاتلهم الله أنى يؤفكون، يعني لعنهم الله. ولعن المعين قد اختلف أهل العلم فيه سواء في الكافر أو في المسلم، فمنهم من رأى جواز لعن المعين، ومنهم من منع وهو الصحيح. واللعن بالنسبة المعين، أما المؤمن فلا يلعن لأن لعن المؤمن قتله، وأما الكافر الحي فإنه لا يلعن، لعل الله عز وجل أن يمن عليه بالتوبة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أو في البخاري فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قوم ولعن قوما في صلاته، وقال: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، لعنهم النبي. فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عز وجل عليهم جميعا. وأما ما يتعلق بالنوع فنعم، فحينما أقول لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله النمصة والمتنمصة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا وموكلة، هذه كلها لعن أنواع. أما المعين فلا يلعن على الصحيح. نعم. ولهذا النبي فرق بين النوع والمعين، فقال في الخمر: لعن الله شارب الخمر. ولما لعن الرجل وهو يضرب في الخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فدل هذا على أن النبي فرق بين لعن المعين ولعن النوع. والله تعالى أعلم. نعم. قوله تعالى:
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال قوله تعالى: وأنفقوا يقول تصدقوا.
فقال سبحانه وتعالى: ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا الذي نزل به الموت وبلغت الروح الحلقوم يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهذا يقول لولا أخرتني إلى أجل قريب وقد نزل به الموت. هل كان قبل؟ ففيه الإشارة يا إخواني بارك الله فيكم إلى أن الإنسان يعمل الصالحات واستكثر من ذلك قبل أن ينزل به الموت. أنت صحيح الآن تصدق وأنفق واعلم أن الصدقة في الصحة وأنت تأمل الغنى أعظم من أن تنتظر حتى إذا نزل بك مرض تصدقت وإن قبلت، لكن الصدقة في حال الصحة تأمل الغنى ونفسك شحيحة، هذا دليل على حياة القلب ودليل على الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فاعمل الصالحات وكن كصحابة رسول الله الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فاحرص على الأعمال الصالحة ولا تضيع وقتك بعيدا عن ذلك، احرص على هذا أشد الحرص. والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التغابن.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت يقول ما هو القول في من لا يتعلم حتى لا يقع تحت هذا الوعيد كمثل الحمار يحمل أسفارا.
يقول
ما هو القول في من لا يتعلم حتى لا يقع تحت هذا الوعيد وهو قوله تعالى كمثل الحمار
الذي لا يتعلم ولا الذي لا يعمل؟ الذي لا يعمل بعلمه، هذا تعلم لكن لم يعمل بعلمه، فهذا فيه هذا الوعيد الشديد، وعلى الإنسان أن يتعلم وأن يعمل بعلمه. فيحذر هؤلاء، يحذر هؤلاء من هذه العاقبة ومن هذا المثل، مثل السوء، وليس لنا مثل السوء. فهؤلاء الذين يتعلمون ولا يعملون هؤلاء يتعرضون لهذا الوعيد العظيم. فليتقي له هؤلاء، وليحرص الواحد على أن يراجع نفسه دائما، أعملت بهذا، أعملت بهذا، أعملت بهذا. ما يحمل الإنسان علما على كتفيه وفي قلبه ولا يعمل به، هذا وعيد شديد. نعم.
قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. قال يوم التغابن من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده.
نعم، يوم التغابن من أسماء يوم القيامة، كما قلنا الله عز وجل ذكر القيامة بأسماء عظيمة في القرآن تدل كلها على عظمة يوم القيامة وأنه يوم عظيم. نعم، وأنه العظيم وشديد إلا على من يسره الله عز وجل عليه. فالمؤمنون ييسر الله عليهم هذا اليوم ويظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ويكرمهم سبحانه وتعالى ويمنح نبيهم الحوض الذي منه يشربون ويعطيهم النور على الصراط. هؤلاء المؤمنون الذين عبدوه وخافوه في الدنيا فأكرمهم الله في الآخرة. نعم.
قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
نعم، أي من يؤمن بأن هذا من عند الله وبقدر هدى الله قلبه. قال ابن عباس يهدي قلبه لليقين فيصبر ويرزق اليقين وانشراح الصدر فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيب. أما من جزع فإن الله عز وجل يعاقبه، لهذا لا تجده صابرا، يشق جيبا ويلطم خدا ويدعو بدعوة جهلية، وربما كفر. والله ربما المصاب الذي ينزل به يؤدي جزعه إلى الكفر والاعتراض على قدر الله عز وجل، بل وبعضهم يسب الله والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال قوله ومن يوق شح نفسه يقول هوى نفسه حيث يتبع هواه ولم يقبل الإيمان.
الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم هذا التفسير. والله يا أخوان نعمة، والله يا أخوان نعمة أن نوفق لتفسير السلف. كان الإنسان يسمع تفسير ابن عباس بحسب صحيفة علي بن أبي طلحة، لكن أن يرزقها الإنسان وأن يدرسها مع إخوانه والله نعمة. نسأل الله أن تكون حجة لنا لا علينا، نسأل الله أن تكون حجة لنا لا علينا. وأن يكون القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يكون شفيعا لنا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإن النبي قال كما في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. كم من قارئ للقرآن وحافظ له بالقراءات ومع ذلك لا يعمل به، فيكون القرآن حجة عليه ويعذب بهذا القرآن الذي حفظه ولم يعمل به. وكم من أناس ربما حفظوا من القرآن سورة الفاتحة والإخلاص ومع ذلك هم من أهل القرآن، لأن أهل القرآن هم الذين يعملون به. أسأل الله أن يجعلنا ويكن منهم. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه. قال ابن عباس: هوى نفسه. الله أكبر، الله أكبر. هوى نفسه حيث يتبع هواه ولم يقبل إيمان. ومن يوق شح نفسه، أي من يوق ويحفظ من هوى نفسه ويجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم المفلحون. من المفلح يا أخوان؟ الذي يوق شح نفسه. الله أكبر، الله أكبر. من المفلح؟ من المفلح؟ من الناجي؟ من السعيد؟ الذي يوق شح نفسه، الذي يوق هواه ويجعل هواه تبعا لما جاء به النبي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الذي يرضى بحكم الله وحكم رسوله ظاهرا فينفذه وباطنا فيرضى به ولا يجد حرجا ولا ضيقا. سبحان الله، ما أعظم هذا. بعد تفسير ابن عباس: ما أصاب من صفات النبي بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بأن كل شيء من الله ويفوض أمره إلى الله ويؤمن بالله الإيمان الشرعي يهدي قلبه. فهداية القلب بذكره والأنس به واللجوء إليه سبحانه وتعالى. انظر إلى الفائدتين وخذهما واكتبهما وضع الدوائر. من يؤمن بالله يهدي قلبه، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا الله يا الله، هذه أحرف في كتاب الله. كيف بكتاب الله؟ كيف بآيات الله؟ هذه أحرف يا أخواني، أحرف يا أخواني، أحرف من نور، من نور. صدق الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. اكتبوا يا أخواني دي قواعد هداية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظروا إلى الفائدتين. لو لم يأتك في حياتك إن كنت لهما من العاملين إلا هذين الفائدتين فكفى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس: يهدي قلبه لليقين. يهدي قلبه، يهدي قلبه اليقين. يوق شح نفسه، قال هوى نفسه. يوق هوى نفسه، يهدي قلبه لليقين، لليقين. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وكأن الآيتين في مقابلة ومواجهة والنجاة من الشبهات والشهوات. ومن يؤمن بالله يهدي قلب اليقين الذي واجه به الشبهات، ومن يوق شح نفسه هوى نفسه الذي واجه به الشهوات، وإن كان كل منهما يتضمن الآخر. فعلينا بهداية القلب بالإيمان بالله في كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله حتى نرزق اليقين. وعلى الإنسان أن يواجه هواه وأن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى له رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله تعالى أعلى وأعلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطلاق.
قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها.
الله أكبر. هذا اختصار من ابن عباس لأحكام الطلاق. أولا طلاق السنة زمانا ولفظا، فالطلاق للسنة يتضمن أمرين، يتضمن السنة في الزمن زمن الطلاق ويتضمن السنة في لفظ الطلاق. أما زمن الطلاق فالسنة أن يطلقها في طهر لم يجمعها فيه. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر لما طلق مرته حائط تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر مروا فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء أمسك وإذا شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولهذا طلاقه لا يقع لأنه بدعة لأنه محدث، وهذا الأمر المحدث لا يترتب عليه حكم، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء فمن طلق في غير هذا أثم ولا يقع طلاقه على الصحيح وإن كانت الجماهير على وقوع الطلاق. لأن النبي لو كان طلاقه يقع لما أمر أن يمسك ثم إن شاء في الطهر طلق إن شاء أمسك، على ما يطلق ثانية؟ طيب وقد طلق في الحيض وقع الطلاق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليراجعها ليست الرجعة الاصطلاحية عند المتأخرين وهي أن تكون بعد طلاق، وإنما الرجعة اللغوية يعني يمسكها حتى إذا طهرت حاضت ثم طهرت وقبل أن يمس إن شاء طلق وإن شاء أمسك. والله في القرآن قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلة العدة، ولا تكونوا مستقبلة العدة إذا كانت في طهر جمع فيه. وجميع العلماء الذين يرون الإيقاع أو لا يرونه متفقون على أن هذا طلاق بدعة يأثم عليه الإنسان. هذا من جهة الطلاق في الحيض. ومن جهة اللفظ فإنه يطلقها طلاقا صريحا مرة واحدة، أنت طالق، ما يقول أنت طالق ثلاثا، أنت طالق طالق طالق، أنت طالق شافعي وملك وأبو حنيفة، أنت طالق عدد نجوم السماء، أنت طالق. وقد اختلف أهل العلم فيما لو طلق ثلاثا أيقع ثلاثا أم يقع واحدة. الجماهير أيضا على أنه يقع ثلاثا لإمضاء عمر طلق ثلاثا، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقع واحدة لحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد، وبه أفتى جماعة من التابعين كعطاء وأبي الشعثاء وطاووس وسعيد بن جبير وعمر بن دينار وغير هؤلاء، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وهكذا. إذن فحاصل الأمر أنه عليك يا عبد الله إذا أردت أن تطلق واستحالت العشرة وأردت أن تطلق فطلق طلاق السنة. وطلاق السنة ما هو؟ أن تطلق في طهر من جهة الزمن لم تجمع امرأتك فيه، ومن جهة اللفظ أن تطلق واحدة لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. واعلموا أن طلاق الحامل يقع فليس فيه بدعة فطلاق على السنة، وأن طلاق غير المدخول بها يقع مباشرة فهو طلاق سنة حتى ولو كانت حائضة، فهذا طلاق سنة. غير المدخول بها طلقها ليس يقال فيه لابد أن تكون في طهر، لا، لأنها لم تجامع بعد. يبقى إذن غير المدخول بها، والحامل يقع طلاقها مباشرة. أما المدخول بها فلا بد أن يتلقى في طور لم يجمعها فيه، وأن يكون مرة واحدة حتى يراجعها. هكذا قال شيخه، هكذا قال حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس. في كلام ابن عباس ما يدل أيضا على أن القرء هو الحيض، لأنه قال فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، ولم يقل أطهار. وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. إن كانت المرأة لا تحيض إما لصغرها وإما ليأسها فإنها تعتد بالأشهر ولا تعتد بالحيض، لأنها ليست من أهل الحيض. أما الحامل فعدتها بوضع حملها، فلو طلقها اليوم وهي حامل ووضعت غدا خرجت من عدتها، ولو طلقها اليوم فبان حملها اليوم انتظرت حتى تضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم.
قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين كما قال الله: وأشهدوا ذوي عدل منكم عند الطلاق وعند المراجعة. فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه بواحدة وهي أملك بنفسها، ثم تتزوج من شاءت هو أو غيره
أو غيره. ففي ذلك الإشهاد، وابن عباس قال الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجع، وهل هذا الإشهاد واجب أو مسنون؟ الإشهاد هذا مسنون، والطلاق يقع بغير إشهاد والرجعة تقع بغير إشهاد، لكن السنة أن يشهد على طلاقه وأن يشهد على رجعته. أما الزواج فيلزم الإشهاد، لكن الطلاق ما يلزم، فلو طلق مرته بينه وبينه ولا أحد يشهد وقع الطلاق، فإن الشرع قد رتب الطلاق على التلفظ به ولم يشترط له الشهادة، لكن المستحب ذلك حتى تحفظ الحقوق. ولهذا نقول مستحب الكتابة الآن، لأن الحقوق صارت تحفظ بالكتابة، فالمستحب الكتابة. أما فتوى البعض الآن بأن الطلاق لا يقع إلا مكتوبا، أنا أعتبر هذه الفتوى، لا أقول فتوى ضعيفة ولا فتوى، أنا أعتبر هذه مهاترة، هذا من المهاترة أن يقول واحد بأن الطلاق لا يقع إلا مكتوبا، لا في كتاب ولا في سنة، وبهذا نبطل حكم القرآن في الطلاق لكن بطريقة مغلفة، نقول لا يقع إلا مكتوبة. من الذي قال لا يقع إلا مكتوبة؟ قالوا دليلنا أن الزواج ما يقع إلا مكتوبة، ومن الذي قال الزواج لا يقع إلا مكتوبة؟ إنما الكتابة من جهة قضائية لحفظ الحقوق، سواء في طلاق سواء في رجعة سواء في زواج، إنما الزواج يقع بلا كتاب، والطلاق يقع بلا كتاب، والرجعة ترجع تحصل بلا كتاب. هل النبي قال في حديث ابن عمر بن الخطاب يرجع كذا؟ لأنه يشهد، لأنه طلق في حيض، فالذي استنكر عليه طلاق الحيض وليس الطلاق بدون شهاد. لكن الأفضل نعم، المستحب نعم، الإشهاد والكتاب، هذا المستحب. فهؤلاء بنوا على قاعدة أصلا، حينما تبت قص على أصل ثابت على وصف معترف في الشريعة، تقول لأن الزواج ما كان بالكتابة فلا بد أن يكون الطلاق بالكتابة، ما الذي قال لك ذلك؟ فالزواج يقع بغير كتابة والطلاق يقع كذلك بغير كتابة. فمتى تزوج الرجل وقال لرجل زوجتك ابنتي فقال قبلت، وقع الزواج. وكذلك الطلاق، متى ما قال لمرته أنت طالق وقع الطلاق، لو كان على السرير لا يسمعهما أحد. بل أزيدهم قائلا، لو أنه كان وحده في غرفة ثم اتصل على زوجته أنت طالق وقع الطلاق. طيب كان وحده في غرفة فكتب على الهاتف أنت طالق يقصد الطلاق وأرسله إلى الزوج وقع الطلاق. كل هذا يقع به الطلاق، ولا يلزم إشهاد، ولا يلزم أن تكون الزوجة موجودة كما يشترطه البعض، كل هذا لا يلزم، فيقع الطلاق بكل هذا. نعم.
ما العلة في التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها في وقوع الطلاق في الحيض؟
أنها تبين منهم بينونة، لأن الله عز وجل لما جعل الطلاق في المدخول بها نظرا للرحم ونظرا لإطالة العدة ونظرا ونظرا، فقال الشارع في المدخول بها، النبي قال ماذا؟ في طهر لم تجامع فيه، فقال أمره فليرجعها ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق للنساء. لماذا؟ لأنه قد يحصل بذلك حمل، يكون قد طلقها وهي حامل، فحينئذ قد تطول العدة، فننتظر هنا حتى نعلم. فإذا انتظر في طهر بعد حيض لم تجامع فيه علمنا براءة الرحم قطعا. طيب هذه غير مدخول بها، ليس جامعها، إذن هذه المسألة لا نخشاها في شيء، ولهذا يقع الطلاق مباشرة. أما بعد الدخول فالأمر متعلق بهذا الأمر، ولهذا قال العلماء في قوله عز وجل فأطلقون عدتنا، أي مستقبلات العدة، ولا تكون المرأة مستقبلة العدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، في طهر لم تجامع فيه. أما إذا لم تكن تجامع فما العلة؟ لا علة في ذلك، وعليه فإن طلاقها يكون للسنة، وهذا اتفاق بين أهل العلم. نعم.
أما في الحيض
كله واحد،
يعني في الحيض ليس مظنة
الإثنان
للحمل،
الإثنان هدف المدخول بها فقط، هدف المدخول فيها فقط، حائض أو فطور جمعها فيه كله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال،
لماذا؟ لأن في الحيض تطول العدة عليها حيث لا تحسب هذه الحيضة. طيب إحنا عندنا غير مدخول بها أحمد ما لها عدة أصلا، يبقى الخشية ارتفعت، يبقى في التي تجامع في مسألة الطهر نقول لها بدك فطور لم تجامع فيه من أجل أنها قد تكون حاملا أو كذا. طب وفي الحيض أنها لن تحسب هذه الحيض وبالتالي ستطول عدة عليه. طيب التي لا غير مدخول بها ما لها عدة، ما لها عدة، يبقى على ما لا يقع الطلاق في الحيض العدة إطالتها أو عدم إطالتها في المدخول بها لأنها تعتد، أما هذه لا تعتد وبالتالي يقع طلاقها مباشرة.
قد تطول ولو تركنا هذه الحيض، يعني مثلا قد امرأة يعني يسقط عنها الحيض فتطول عدتها تجلس سنة وتعتد.
هو هذا تعديل العلماء كيف؟ لا أنت تعالى أنت إلى غير مدخول بها، علل في غير مدخول بها، ما المانع؟ هات المانع. المانع ما هو؟ ما فيها مانع لا من إطالة عدة ولا من حمل، فانتفى الأمران هنا، أمر إطالة العدة، أمر ماذا؟ أمر الولد الذي يكون فيه، قد يكون فيه هذا الطهر الذي جمع فيه، فلا من هذه ولا من تلك. فالمرأة هذه غير مدخول بهذا من ناحية، من ناحية ثانية ليس لها عدة كما قال سبحانه وتعالى فليس عليهن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إيه نعم.
بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت حول هذه المسألة، يقول التي لا تحيض لصغرها أو ليأسها هل يقع طلاقها مباشرة؟
نعم،
التي لا تحيض لصغر أو ليأس وكبر هل يقع طلاقها مباشرة؟
إيه نعم، لأنها ما تحيض ليس من ذوات الحيض. نعم.
قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال نجاته من كل كرب في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، هذه القاعدة الثالثة الكلية الثالثة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس نجاته من كل كرب في الدنيا والآخرة. الله أكبر، الله أكبر. هذا المخرج، نجاته من كل كرب في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن هذا متوقف على التقوى، والتقوى ليس أمرها سهلا، ليس أمرها سهلا. هل مشيت في طريق به أسواك؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ قال اتقيت الشوك، رفعت ثيابي وكذا واتقيت الشوك. قال وهكذا التقوى، تفعل الأوامر وتجتنب النواهي، تعبد الله بإخلاص ومتابعة، من يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس نجاته من كل كرب في الدنيا والآخرة، نجاته من كل كرب في الدنيا والآخرة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. كليات عظيمة يا إخوان، كليات عظيمة. نعم.
قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قال قوله إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فهذه المرأة يطلقها زوجها فيبط طلاقها وهي حامل، فيأمره الله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع، وإن أرضعت فحتى تفطم، وإن أبان طلاقها وليس بها حبل فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها. وكذلك المرأة يموت زوجها فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ذي بطنه، أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث، وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدها كما قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، فإن لم تكن حاملا فإن نفقتها كانت من مالها.
الله أكبر الله أكبر. هذا باختصار. فالمرأة إذا طلقها يقول أن كنا أولات حمل فأنفق علينا حتى يضعن حملهن، فهذه المرأة يطلقها زوجها فيبت طلقها، يعني يطلقها ثلاثا وهي حامل. إذا طلقها ثلاثا وهي حامل فماذا عليه؟ أمره الله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع، حتى تضع، لأن المبتوتة لم تعد زوجة له، لكن ينفق عليها من أجل حمله. طيب وإذا وضعت أنفق عليها حتى يفطمها، كذلك يفطم الولد وهي ترضع، ينفق عليها حتى تفطم الولد، بعد ذلك تكون نفقته للولد وليس عليها. انتبهتم؟ يبقى إذا طلقها ثلاثا وهي حامل أنفق عليها حتى تضع الحمل نظرا للولد. طيب ولدت ينفق عليها حتى يفطم الولد، ينفق عليها مع الولد حتى يفطم، حتى يفطم الولد. طب بعد ذلك تكون النفقة على الولد لا عليه. طيب هذه واحدة. بعد ذلك وإن أبان طلقها وليس بها حبل، بت الطلاق وصارت بائلة بينها كبرى وليست بحامل، هذه اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال لها نفقة وسكنة، ومنهم من قال لها سكنة ونفقة، ومنهم من قال لها نفقة لها ولا سكنة، وهذا الصحيح كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس. ابن عباس هنا يجعل لها سكنة ولا يجعل لها نفقة، والصحيح أنه لا تجب السكنة ولا تجب النفقة. لو سكنة من جهة الإحسان لا إشكال، إنما لا تجب سكنة ولا نفقة لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. ولما ناقشها عمر رضي الله عنها وقال ندع كتاب ربنا يعني في النفقة وكذا لقول امرأة، ناقشته رضي الله عنها وقالت الله عز وجل يقول في المطلقة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذه في المطلقة رجعية، لكن أما البائنة هذا قد بات طلاقي، فأي أمر ممكن أن يحدث؟ أي أمر ممكن أن يحدث؟ ما يحدث أمر. طيب إذن الصحيح أنها إذا لم تكن حاملا أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لأنها لم تعد زوجة، طلقها طلق رجعي وليست بحامل، فلا نفقت عليها من جهة كونها زوجة ولا نفق عليها من جهة كونها حاملا. طيب قال ثالثا فإذا كانت حاملا أنفق عليها، وكذلك المرأة يموت زوجها، هذا بالنسبة لمن طلقها زوجها ثلاثة. طيب إذا مات زوجها، وكذلك المرأة يموت زوجها، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ذي بطنها، إذا كان هناك ميراث ينفق عليها من نصيب الولد. طب إذا لم يكن ميراث، لم يكن ميراث ينفق عليها منين؟ عندها ولده، فيه ولد في بطنها، ينفق عليها منين؟ قال وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفصم ولدها، كما قال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن. ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، فإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدها، كما قال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فإن لم تكن حاملا فإن نفقتها تكون من مالها. يبقى إذن حاصل الأمر أن المرأة إما أن تكون مطلقة طلقا ثلاثا، وإما أن يموت عنها زوجها. طيب، إما أن تطلق طلقا ثلاثا، فهذه المرأة إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، يعني بدون حامل. إن كانت حاملا فينفق عليها الزوج حتى تضع الحمل، وبعد ذلك إلى أن تفطم الولد. طيب، وإن كانت غير حامل فليس لها نفقة ولا سكن على الصحيح. هذه بالنسبة للحامل. طب بالنسبة لمن مات عنها زوجها، هذه التي مات عنها زوجها إما أن تكون حائلا يعني ليست بحامل فلا إشكال ونفقتها من مالها لأنها ترث الزوج، وإما أن تكون حاملا فحينئذ ينفق عليها من مال من؟ نصيب الولد. طب إن لم يكن لهم ميراث فعلى الوارث مثل ذلك، الورثة ينفقون عليها حتى تضع الحمل. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ حسام، يقول: هل ترك الفتوى في أمر الطلاق مع العلم بأحكام الطلاق مسلك محمود أم مذموم؟
إذا كان الإنسان لا يقوى على الفتية ووجد فإنه لا يفتي، كذلك أيضا إن وجد من هو أعلم منه فأحال عليه هذا لا إشكال. أما إذا كان يعلم وليس يوجد هناك عالم رباني تحيل عليه، تعينت الفتوى عليك بما تعتقده دينا، بشرط أن يكون اعتقادك ليس لأن الشيخ الفلاني العالم الإمام العلم أفتى بذلك، لا، وإنما للدليل، وإنما للدليل. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ يوسف، يقول: هل الزواج الذي بدون إشهاد أو إعلان يصح أم لا؟
الذي يظهر أنه يصح، أنه يصح، فلو قال زوجتك ابنتي قال قبلت صح، لكنه يجب الإشهاد، ولكن يصح الزواج بغير الإشهاد، والله أعلم. نعم،
قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. قال قوله: فحاسبناها حسابا شديدا، لم ترحم.
نعم، الله أكبر، فعاقبها الله عز وجل. والمعنى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فكفرت وعتت عن أمر ربها وامتثاله واتباع رسله، فحسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا، كما قال سبحانه: فكل أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حصيبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. نعم،
قوله تعالى: عتت، عصت.
نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الصورة، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التحريم.
قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال: أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وليس يدخل ذلك في طلاق.
نعم، قال: أمر الله النبي والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وليس يدخل ذلك في طلاق. أي من حرم امرأته عليه فإن هذا ليس طلاقا. ثم ينظر إلى هذا التحريم يا إخوان، إن قصد به الظهار فهو ظهار، وإن قصد به طلاق فهو طلاق، وإن قصد به يمينا منعا لنفسه فهي يمين يكفرها مصغرة. كل هذا إذا لم يقل أنت حرام علي كأمي، إنما إذا قال أنت حرام علي كأمي هذا ظهار بلا خلاف. لكن لو حرم امرأته عليه، لو حرم امرأته عليه وقال أنت حرام علي، إن قصد بهذا طلاقا وقع طلاق، وإن قصد بهذا ظهارا وقع ظهار، وإن لم يقصد بلا طلاقا ولا ظهارا فإنه يكون يمين تكفر. طيب، من هنا أخذ العلماء أن كل من حرم على نفسه مباحا فإن كفرته كفارة يمين، حرم على نفسه طعاما شرابا ثيابا فإنه يكفر كفارة يمين. فأخذ العلماء من هذا أن من حرم على نفسه مباحا فإنه يكفر كفارة يمين. أما بالنسبة لتحريم الزوجة خاصة فإنه إن حرم وأطلق وقال أنت علي حرام ولم يقل كظهر أمي فهذا يرجع فيه إلى نيته، فإن قصد ظهارا فهو ظهار، وإن قصد طلاقا فهو طلاق، وإن لم يقصد ظهارا ولا طلاقا فهو يمين تكفر. قال ابن عباس: أمر الله النبي والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله لهم، حرموا شيئا مما أحل الله لهم، طعام شراب نساء دخول بيت أي شيء، أن يكفروا أيمانهم بإطعام ماذا؟ 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أي يمين مصغرة. طيب، وليس يدخل ذلك في طلاق لأنه تحريم لمباح، تحريم لمباح. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال حول هذه المسألة، ورد من المنصور من الأخ أبي عائشة، يقول: هل يلزم في الظهار التلفظ به أم أنه قد يقع بالنية؟
كيف بالنية؟ يعني ينمو في نفسه ولا ما تلفظ بأي لفظ؟
لم يتلفظ بأي لفظ
ولا يقع شيء أبدا، لا طلاق ولا ظهار ولا أي شيء ولا يمين ولا ولا واحد في نفسه، يعني ينوي أن يقول ظهارا ولا ماذا؟ لعل الأخ يعني يقصد مثلا المسألة التي نتكلم فيها، يعني قال مثلا أنت علي حرام مثلا ولكنه لم يقل كأمي، هذه التي نرجع فيها إلى النية، إنما في نفسه ما في شيء يقع خالص، لا طلاق ولا ظهار ولا شيء. الله ما يحاسب الإنسان عما في نفسه، إن الله تجاوز الأمة عما حدثت بنفسها ما لم تتكلم به ما لم تتحدث به، نعم، ما لم تعمل به.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار.
نعم، هذا الواجب على الإنسان في بيته، فهو راعي ومسؤول عن رعيته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في أولادك، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، فاتق الله سبحانه وتعالى وقم على أولادك ورعهم الرعاية التي ينبغي، كما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع هو مسؤول عن رعيته، راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يقي نفسه وأهله نارا وقودها الناس والحجارة، من يطيق هذا؟ وعلي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فليحذر الإنسان هذا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الملك.
قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال: خاسئا ذليلا وهو حسير مرجف.
نعم،
مرجف. قوله تعالى:
فارجع البصر كرتين، عند نظرك إلى هذه الآيات الكونية العظيمة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لا يرجع بشيء. نعم.
قوله تعالى: تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قال قوله: تكاد تميز من الغيظ، تتفرق.
الله أكبر، هذه النار العظيمة الشديدة، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن النار اشتكت إلى الله عز وجل وقالت: يا ربي حطم بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، بنفس في الصيف وبنفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمهرير، يا رب يحطم بعضي بعضا. فالنار عظيمة، نار وقودها الناس والحجار، الله المستعان، أعاذنا الله وإياكم منها. نعم.
قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال قوله تعالى: فسحقا لأصحاب السعير، قال بعدا.
نعم.
قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا،
هذا يدل على أن الحجة قد قامت عليهم، فالله عز وجل يعذب إلا بعد قيام حجة، لكنهم لم يعقلوها ولم يعملوا بها عقلا قياد وليس عقل فهم، فهم فهموا المراد لكنهم لم ينقادوا، لكنهم لم ينقادوا، ولهذا قالوا، قال الله عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني ما نسمع سمع ماذا؟ سمع قياد، سمع اتباع، كنا في أصحاب السعير، أي كنا نسمع سمع عقل سمع تدبر وانقياد، ما كنا في أصحاب السعير. فهذا دليل على أن الإنسان ما يحصل يوم القيامة، ما يحصل الإنسان يوم القيامة إنما هو عذاب قائم بحجة عليه، وليس له حجة في ذلك. لو كنا نسمع ونعقل ما.
أخواننا الكرام بارك الله فيكم، فاصل يسير ونعود إليكم بإذن الله تعالى، فتابعونا.
فقوله سبحانه وتعالى: وقالوا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كنا نسمع سمع استجابة ونعقل عقل انقياد، وإلا فهم كانوا يسمعون، يسمعون الحجة سمعوها، عقل الحجة فهموها، فهموها، ولكن لماذا لم ينقادوا؟ لأنهم أصحاب هوى. إذن سمعوا ما قامت به الحجة عليهم وعقلوا ما قامت به الحجة عليهم، ومن هنا قال العلماء: لا يلزم فهم الحجة اللي هو فهم الانقياد. وقد ذكرنا لكم من قبل بأن الفهم فهمان: فهم بيان هذا لابد منه أن نفهمهم المراد، هذا لابد منه، أو كانوا عربا أخاح يفهمون المراد، هذا لابد منه، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فهؤلاء يسمعون سمع، فهؤلاء قد سمعوا ما قامت به الحجة عليه. أما سمع الإنقياد وفهم الإنقياد فهذا لا يلزم، فهذا لا يلزم، ولهذا قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو كنا نسمع سمع انقياد، ولو ما كانوا يسمعون سمع انقياد يسمعون سمع آذان، كما قال سبحانه وتعالى وأثبت ذلك، فقال: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فلا بد إذن من سماع الحجة، أما سماع الانقياد أما فهم انقياد هذا ما يلزم، هذا ما يلزم. نعم.
قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، قال: في مناكبها جبالها.
نعم. فدل هذا على أن هذه الأمور على الإباحة، وأن الله عز وجل أباح لنا ما في الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فهذا دل على القاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله عز وجل ذكر هذا في معرض المنة على الناس، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القلم.
قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: دين عظيم.
الله أكبر، الله أكبر، دين عظيم، على خلق عظيم، على دين عظيم، كان خلقه القرآن، كما تقول عائشة في صحيح مسلم: كان خلقه القرآن، أي أنه كان منقادا للقرآن بما فيه، لا يخرج عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، قال: لو ترخص لهم فيرخصون.
نعم. ولهذا المداهنة ما تجوز، المضارة ممكن، أما المداهنة لا، وهي أن تعمل بباطل وأن تتنازل عن حق من أجل الناس، لا. ودوا لو تدهن فيدهنون، لو ترخص لهم فيرخصون، إنما مضارة أن تتقي شر هذا بشيء من كلمات، فهذا يباح لك عند الحاجة. نعم.
قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، قال قوله زنيم ظلوم.
نعم.
قوله تعالى وغدوا على حرد قادرين، قال ذوي قدرة.
نعم، أنهم قالوا نصبح ونأتي بستاننا قبل أن يأتي الفقراء، وظن أنهم قادرون على هذا البستان، البستان موجود والثمار موجودة وكذا، وغدوا على حرد قادرين أي ذوي قدرة على جمع الثمار. نعم.
قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال أوسطهم أعدلهم.
أعدلهم رأيا، ألم أقل لكم لولا تسبحون. نعم، ألم أقل لكم لولا تسبحون. فهؤلاء ندموا على ما كان منهم، ندموا على ما كانوا منهم لما منعوا الحق الذي يتعين عليهم، فأهلك الله عز وجل جنتهم. فدل هذا على أن الإنسان يحذر من يمنع حق الله فيعاقب، عليك أن تقوم بأداء حق الله عز وجل، عليك في زكاة مالك، في النفقة على أولادك، في النفقة على المماليك، في النفقة على البهائم، عليك أن تقوم بذلك ولا تتأخر. نعم.
قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قوله يوم يكشف عن ساق هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة.
نعم. هنا قال بعض الناس بأن ابن عباس رضي الله عنه أول، كتأويل أهل البدع، فعلما تنكرون على أهل البدع فإنهم أيضا يفسرون الساق بأنه الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة. وأهل السنة والجماعة قالوا هذا الموضع وهو قول تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، ساق هنا غير مضافة، والساق غير مضافة تأتي في اللغة بمعنى الشدة، كشفت الحرب عن ساقيها شدة، هذا لأنها لم تضف إلى الله عز وجل في الآية. ففسر ابن عباس رضي الله عنهما التفسير بناء على هذا أنها مطلقة، لكن هل ابن عباس ينكر صفة الساق؟ لا، ما ينكر ابن عباس صفة الساق، وقد جاء صفة الساق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما تجلى الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة، ويأتي في الصفة التي يعرفونها، فيكشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه، هناك الساق المضافة. وهذه الآية يستدل بها لكن بضميمة الحديث، فإن في الحديث الاستدلال بهذه الآية، قال الله بقول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعوا، يبقى الذي أوضح لنا صفة الساق الحديث، وإلا الآية وحدها فالساق فيها غير مضافة، ولهذا تفسيرها على هذا الوجه لا يستنكر في حد ذاته، لأن الساق هنا غير مضافة فتكون كاليد غير المضافة فلا إشكال. لكن فسرنا وجعلنا هذه الآية من آيات الصفات بالحديث الذي ورد في صفة الساق والاستدلال بهذه الآية، والاستدلال بهذه الآية، وعليه فإننا نقول هذه الآية من آيات الصفات، ونظرا للحديث حديث الساق، وأن الرب عز وجل يكشف عن ساقه ثم تلقى الله عز وجل يوم يكشف عن ساقه دعوة السجود فلا يستطيعون. فصفة الساق صفة ثابتة، صفة الساق صفة ثابتة بما ورد في السنة الصحيح. أما هذه الآية فلم ترد الإضافة يوم يكشف عن يوم يكشف عن ساقه، إنما عن ساق ودعونا إلى السجود، لكن السنة هي التي أوضحت وبينت، وعليه فابن عباس فسر بناء على الإطلاق اللغوي في الساق لأنها لم تضاف، لكن هذا لا يمنع إثبات صفة الساق، وهذا يرفضه من؟ يرفضه أهل البدع. فلئن احتجوا بتفسير ابن عباس وسلمنا لهم في الآية أنها ليست من آية الصفات، فماذا تقولون أنتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن ساقه؟ هل تقبلون؟ الجواب ما يقبلون. إذا المسألة عندهم ليس تفسير ابن عباس، المسألة عندهم القاعدة التي بها ردوا النصوص وحرفوها. نعم.
قوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال: هم الكفار كانوا يدعون في الدنيا وهم آمنون، فاليوم يدعوهم وهم خائفون. ثم أخبر الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فإنه قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وأما في الآخرة فإنه قال فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم.
نعم.
قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. قال: وهو مكظوم يقول مغموم،
وهو ذو النون ويونس عليه السلام. نعم.
قوله تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. قوله تعالى: وهو مذموم يقول وهو ملوم،
وهو ملوم، ملوم لما ترك قومه واستعجل ولم يصبر عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال: لا ينفذونك بأبصارهم.
نعم، لو استطاعوا قتلك لقتلوا. الله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحاقة.
قوله تعالى: الحاقة. قال: من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده.
نعم، وهذا يدل على شدة هذا اليوم. نعم.
قوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال: قوله حسوما تباعا.
نعم.
قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. قال: إنما يقول، قال إنما يقول لما كثر.
إن لما طغى الماء يعني لما كثر الماء، والطغيان هو المجاوزة، مجاوزة الحد. فإن لما طغى الماء يعني تجاوز الحد حملناكم في الجارية. نعم.
قوله تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال: حافظة.
نعم.
قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية. قوله ظننت أي قنت.
نعم، هذا المؤمن، فما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، كنت على يقين أني ملاق الحساب، وما كان على الظن الذي هو الشك، إنما كان على يقين. فالمؤمن يتيقن بأنه هناك الحساب وهناك اليوم الآخر وهناك النشور وهناك الميزان وهناك تطير الصحف وهناك الحوض والصراط وهناك الجنة والنار، موقن بذلك، لهذا عمل صالحا. فلما ظن أنه ملاق حسابية الحساب عمل الصالح، فهو في عيشة رضية في جنة عالية. قطفها دنيا، كل واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما كنتم تعملون. نعم.
قوله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين. قال: صديد أهل النار.
هذا في من؟ في أصحاب الشمال الذين يقولون: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذراع 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله عظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. صديد أهل النار والعياذ بالله. سبحان الله، أهل الجنة يأكلون من كل أنواع وأشكال الطعام والثمار، وهؤلاء يأكلون مما يا أخواني من صديد أهل النار. نعم.
قوله تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون. قال: أهل النار.
نعم.
قوله تعالى: ثم لقطعنا منه الوتين.
العصون، العصون بخلاف المخطئ، فالخاطئ الآثم والمخطئ الذي يحصل شيء منه من غير قصد، ولهذا قال سبحانه: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. هذا فرق بين الخاطئ والمخطئ، ولهذا قال النبي: لا يحتكر إلا خاطئ آثم. نعم، متعدي. نعم.
قوله تعالى: ثم لقطعنا منه الوتين. قال: عرق القلب،
في قول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم أحد عنه حاجزين. فدل هذا على أن النبي لم يفتري شيئا من عنده، إن هو لوحي يوحى، وكان النبي أمينا على هذا الوحي فبلغه كما أنزل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر يحرص على أن يبلغ القرآن كما أنزل، فكان لحظة نزول الوحي عليه وهو يعالج شدة كان يبلغ القرآن كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح، ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يصبر حتى يرتفع الوحي لأنه يعالج شدة، فقال سبحانه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وفي هذا وعيد شديد لمن يفتري على الله ورسوله كذلك، فإذا كان هذا النبي ومع ذلك لو أنه زاد لكانت تلك العقوبة، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليحذر الإنسان أن يحرف وأن ينسب للشريعة ما ليس منها، وأن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم.